التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي سوف تتضمن تقارير، وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج نوافذ. أما الآن فمع الزميلة سميرة علي مندي والملف الإخباري العراقي لهذا اليوم.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. التحالف الوطني يعلن وقف مباحثاته مع الكتل السياسية لحين اختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء والإعلان عن مبادرة البارزاني قريبا. بعد عامين على فقدانها، عودة أكثر من 600 قطعة أثرية للمتحف العراقي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في تطور تشهده الأزمة السياسية في العراق، حددت الكتل السياسية داخل التحالف الوطني لنفسها مهلة مدتها 5 أيام لحسم مسألة اختيار مرشح واحد من بين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وهما زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء من التحالف الوطني العراقي مساء الثلاثاء، قرروا فيه وقف المحادثات مع كل الائتلافات والأحزاب الأخرى لحين البت بمرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء. سعد مطالبي القيادي في ائتلاف دولة القانون تحدث لإذاعة العراق الحر عن نتائج اجتماع الثلاثاء.
أهم النقاط الحقيقة في اجتماع أنه قرر أن تتوقف المحادثات بين أركان التحالف الوطني مع أي جهات سياسية أخرى لحين البث بمرشح التحالف الوطني وإيجاد آلية جديدة، ليست جديدة في الحقيقة، وأن هناك آلية وضعت لغرض حماية الآلية الديمقراطية في الانتخابات، تشير إلى أن السيد المالكي يحظى بأكثر الحضور حاليا في هذه المرحلة، وأن الاجتماع كان ناجح. الاجتماع كان من أنجح الاجتماع التي أقيمت بين أركان التحالف الوطني. أعتقد خلال 5 أيام سيكون الآلية قد استكملت، وخلال إن شاء الله يعني نهاية الأسبوع يخرج التحالف الوطني بمرشح واحد لرئاسة الوزراء. هي هذه آخر مراحل المباحثات، وفي الآخر المباحثات عادة تلتزم القوى السياسية بمواقف متزمتة كي تحصل على المزيد من المكاسب.
وتتأرجح الأطراف في التحالف الوطني بين اعتماد آلية التوافق لاختيار أحد المرشحين أو اعتماد التصويت على المرشح بنسبة 65%، لكن أمير الكناني القيادي في كتلة الأحرار ضمن التحالف الوطني يؤكد ضرورة البحث عن آليات جديدة لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
إذا فشلت الآليات الاتفاق عليها، نحن ككتلة أحرار وكائتلاف وطني تم الاتفاق على أن نكون غير ملزمين بهؤلاء المرشحين. يعني 5 أيام قرار مو رسمي من التحالف الوطني، هذه اللي تحدد عادة لجنة التفاوض. أظن أنه يجب أن نذهب إلى آليات جديدة على أقل تقدير في حقوق المرشحين على حصول العدد الكافي من الأصوات لتقديمهم كمرشح يمثل التحالف الوطني. أظن يفضل أن نذهب إلى مرشح تسوية، أو يجب أن نجد بدائل لحل مشكلة وأزمة تشكيل الحكومة.
خطوة التحالف الوطني تأتي بعد أكثر من 6 أشهر من الجمود الذي تشهده العملية السياسية منذ انتخابات آذار، رغم المبادرات والمقترحات التي طرحت لحل الأزمة السياسية، منها ما هو محلي ودولي. ومن هذه المبادرات مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، المتوقع أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين بحسب ما أكده لإذاعة العراق الحر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان.
هي المبادرة تصير بعد يومين، لحد الآن ما معلنة رسميا، والوفد هم يصل مع بداية الأسبوع القادم يكون واضح يعني، أو بعد يومين. المبادرة هي من رئيس الإقليم، الهدف ماله هو يعني خلق أرضية وإيجاد جو من التوازن، المشاركة في الحكم، التوافق، توزيع الصلاحيات، تكون على التوازن بينهم، على مشاركة في الحكم، مشاركة في صنع القرار. ها هي الفكرة.
وبما أن تفاصيل مبادرة البرزاني لم يتم الإعلان عنها بعد، فإن الكتل السياسية لم تعلن هي الأخرى عن موقفها من هذه المبادرة رغم ما ترشح منها لوسائل الإعلام. لكن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ذكر أن موقف القائمة العراقية كان إيجابيا، خاصة بعد زيارة رئيسها أياد علاوي لإقليم كردستان ولقائه مع البرزاني.
المبادرة لازم أولا تطلع وتكتب وتنشر حتى الكتل تدرسها، يعني ما تقدر يقول أنه الكتل درسها، لكن حسب ما سمعنا أوليا لأنه أياد علاوي كان فوق وشاف البرزاني هم رحبوا، العراقية رحبت وقال ندرسها بشكل إيجابي ونعتبرها خطوة إيجابية. الآخرين قالوا ندرسها عندما تصدر المبادرة، يعني نريد نكون متعاونين معهم مسافة واحدة طبعا، ولكن من يلبي يعني يأيد مطالبنا مبادراتنا أكثر معلوم نقترب منه أكثر يعني.
أما القيادي في التحالف الوطني عمار طعمة من حزب الفضيلة فيستبعد أن تساهم مبادرة البرزاني بحل الأزمة السياسية.
نحن نعتقد حقيقة أن هذه المبادرات هي تلامس المشكلة بشكل فرعي وليس بشكل جذري وأساسي، لأنه العقدة حتى نتكلم بصراحة، العقدة الرئيسية اليوم التي تقف خلف تعطل تشكيل الحكومة هو عقدة رئاسة مجلس الوزراء، لأن أكثر من طرف يتطلع لتولي منصب رئاسة الوزراء. إذا تجد كثير من المقترحات التي فيها حل عملي لهذه الأزمة يجابه ويواجه من أغلب الكتل السياسية بالرفض.
المحلل السياسي ناظم العقيلي يتفق مع الآراء التي تستبعد أن تؤدي مبادرة البرزاني إلى حل الأزمة السياسية، والسبب برأيه يعود إلى وجود أزمة ثقة بين المكونات السياسية. لكن العقيلي يتوقع حدوث مفاجأة سياسية ربما ستسرع في إنهاء الأزمة.
كل المشتركين في العملية السياسية أكدوا بوضوح خلال الفترة الأخيرة أنهم غير عابهين بالدستور وغير عابهين بالاستحقاقات الانتخابية. لا أريد أن أكون متشائما وأنا ضد التشاؤم كلها، ولكن أعتقد أن الأخوة السياسيين يجبرون على أن نتشائم. ما حدث وما يحدث الآن يضعنا كل اثنين في خانة أو في مرتبة التشاؤم. أعتقد أن موضوع أزمة تشكيل الحكومة العراقية ما راح يرتبط بالشهر القادم أو الشهرين القادمين، القضية راح تطول أكثر وأكثر. لكن أنا أعتقد أن هناك مفاجأة في الطريق، المفاجأة ربما لن تكون هي مفاجأة، راح تكون داخلية. أعتقد أنه المفاجأة راح تكون من الطرف الأقوى، نعتبر الطرف الأقوى بالمعادلة السياسية بالوقت الحاضر وسابقا بالوقت الحاضر هو الجانب الأمريكي. أعتقد أن الجانب الأمريكي في لحظة معينة يراها مناسبة من أجل وضع حد لهذا السجال وهذا الصراع السياسي.
تتابعنا في ملف العراق لهذا اليوم. بعد عامين على فقدانها عودة أكثر من 600 قطعة أثرية للمتحف العراقي، المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
يحفظك يا ندعي ومرجع للأهل.
هذه إذاعة العراق الحرة. ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. بعد مرور عامين من عودتها إلى العراق واختفائها، تم العثور مؤخرا على أكثر من 600 قطعة أثرية مفقودة تركت في مخزن تابع لرئاسة الوزراء. يأتي هذا وسط دعوات للاهتمام أكثر بالآثار العراقية والحفاظ عليها. قحطان الجبوري وزير السياحة والآثار العراقي أعلن أنه تم العثور على هذه القطعة الأثرية في أحد المخازن في مكتب تابع لرئاسة الوزراء مع بعض أدوات المطبخ. الناطق باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني وفي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر تحدث عن حيثيات هذه القضية.
هذه القطع كانت جزء من قطع أخرى موجودة في السفارة العراقية في واشنطن، تعدادها 633 قطعة حسب المخاطبات الموجودة بين السفارة وبغداد. نقلت بواسطة طائرة عسكرية خاصة بالجيش الأمريكي وسلمت إلى مكتب دولة رئيس الوزراء أواخر عام 2008 أو بداية عام 2009، على الأكثر بداية عام 2009، لأن الإشارة كانت يعني 22/12/2008 وأعتقد وصولها كان بداية 2009. وهذه أثار سلمت إلى مكتب رئيس الوزراء من قبل بتريوس قائد القوات الأمريكية آنذاك.
وتشمل المجموعة التي عثر عليها مؤخرا ألواحا طينية وقطعا زجاجية وقطعا أثرية أخرى تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، وأبرزها تمثال لملك سومري يحمل كتابة مسمارية سرق من متحف كركوك في التسعينيات. الطلقاني أكد أن فقدان هذه الأثار يعود إلى عدم توثيق الجانب الأمريكي لمحاضر تسليم واستلام القطع إلى الجانب العراقي.
الإشكالية التي أخرت عمليات تسليمها إلى المتحف العراقي هي أن هذه الأثار سلمت دون محضر تسليم أصولي، يعني استلام وتسليم أصولي كما يتم عادة في مثل هذه الحالات، مما ضيع حقيقة هذه الأثار والأوليات الخاصة بها على مكتب رئيس الوزراء للتوثيق لغرض التوثيق ومتابعتها. وحين سلمت في وقتها كانت مع مجموعة صناديق أخرى، هي مجموعة الكرتونات 13 كرتون الخاصة بالأثار مع كرتونات أخرى فيها سلع أخرى قد تكون بعيدة عن هذا الموضوع نهائيا، سلمت جميعا إلى مكتب رئيس الوزراء وحملت إلى المخزن وخزنت هناك.
الطلقاني أضاف أن وزارة السياحة والأثار تابعت باهتمام مع فريق البحث الذي شكله رئيس الوزراء للتقصي عن الأثار المفقودة.
فعلا قامت هذه اللجنة في عملها بعمليات الجرد بشكل دقيق كل الموجودات المخازن، وعثرت على مجموعة من الصناديق في أحد المخازن، وعندما فتحوا هذه السند وجدوا فيها آثار، فأرسلوا إلى وزارة الدولة للسياحة والآثار لغرض الاطلاع على هذه الآثار هل هي الآثار المقصودة. وفعلا توجه معالي وزير الدولة للسياحة والآثار وأيضا رئيس الهيئة العامة للآثار ومدير عام المتاحف إلى المخزن الذي يحتوي هذه الصناديق الكرتونية، وذكرت كما ذكرت 13 عدد 13، واطلعوا بنفسهم على مكان خزنها ووثقت فيديويا ثم نقلت إلى قاعة خاصة وفتحت هناك ودرجت وتم التعرف عليها بالكامل بأن هي هذه الآثار التي مدار البحث. وبعد ذلك نقلت بمرافقة حماية خاصة من مكتب رئيس الوزراء إلى المتحف العراقي يوم 19/9، وتم عرضها في اليوم التالي 20/9 في أحدى قاعات المتحف.
وبحسب الطالقاني فإن السفارة العراقية في واشنطن استطاعت أن تعيد أكثر من 1000 قطعة أثرية، من ضمنها القطعة التي فقدت وعثر عليها مؤخرا.
الآثار التي موجودة في السفارة العراقية هي أكثر من 1000 قطعة أثرية، وهذه بلغنا بها في حينها، ونقلت جزء منها وهي 633 قطعة وهي مدار الحديث الآن، والتي تم تسليمها إلى مكتب رئيس الوزراء وتم استلامها الآن وإيداعها المتحف العراقي. يوم 7/9 تم تسليم 542 قطعة أثرية أيضا من سفارتنا في واشنطن في مقر وزارة الخارجية، وبحضور معالي وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة للسياحة والآثار والسفير الأمريكي وسفيرنا في واشنطن، فتنظمت احتفالية وعرضت أيضا هذه الآثار في مقر وزارة الخارجية.
وكان الإعلان رسميا عن العثور على مئات القطع الأثرية في مخزن تابع لمجلس الوزراء أثار ردود فعل متباينة في بلد يعيش أزمة سياسية، حيث رأى البعض أنها مسألة فنية بحتة تعود إلى خلل إداري، بينما وجدها البعض الآخر فرصة لانتقاد الحكومة مطالبا بفتح التحقيق في هذه القضية. ويرى رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب العراقي السابق مفيد الجزائري أن الحكومة العراقية لم تولي الاهتمام الكافي بموضوع الآثار رغم أهميته وما تمثله الآثار من تاريخ العراق.
للأسف هي كل القصة هذه بالفعل ما تعكس كثيرا من الاهتمام بموضوع الآثار وموضوع الحفاظ على الآثار ووضعها أو تسليمها إلى الجهات المعنية اللي هي المتحف وهي العامة للآثار والتراث، وهذا شيء محزن حقيقة. الواقع اللي أعرفه أنه هي العامل الآثار والتراث عموما والمتحف عموما ما يحظى باهتمام كافي من قبل الحكومة. لم يحظى ولا يحظى حتى الآن التخصيصات اللي بالميزانية اللي هي العامل الآثار والتراث هزيلة إلى حد يبتشي. كلها هاي تعكس حقا عدم وجود اهتمام بهذه القضية.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمع موقع رسالة بسين عين يقول إذاعة العراق الحر، شنو مصير العقود في شركة نفط الشمال كركوك؟
رسالة بصيغة تقرير خبري مثير كتبها الصديق عقيل زاهد المالكي من النجف، يقول شنت إذاعة العراق الحر حملات مداهمة واسعة على جميع قلوب العراقيين، وأسفرت المداهمات عن احتلال قلوبنا والاستيطان فيها إلى الأبد. شكرا لك يا عقيل المالكي، وعسى أن نحتل قلوبكم بالمحبة والمحبة فقط.
المستمع الصادق العتابي كتب من بغداد يقول إذاعة العراق الحر صوت للحقيقة لوجود كثير من البرامج الهادفة، أتمنى التوفيق لجميع كادرها.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم المزيد من التقارير نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
يتمشى يوم
حرشه يحرشني حرشه يا بابا صغير
مستمعي الكرام، في بادرة تعتبر الأولى من نوعها في البصرة وربما في عموم العراق، قامت الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين فرع الجنوب بتنظيم دورة لتعلم الحاسوب عن طريق البرامج الناطقة. التفاصيل من الزميل عبد الكريم العامري.
تسعى الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين في العراق فرع الجنوب إلى تطوير قدرات فئة المكفوفين من الشباب والشابات من خلال إقامة دورات شملت مختلف نواحي المعرفة، ومنها دورة تعليم الحاسوب. شارك فيها أكثر من 12 مكفوفا من كلا الجنسين. وقال رئيس الجمعية سرور يوسف نصار أن هذه الدورة تعد الأولى في محافظة البصرة، حيث تلقى المتدربون دروسا في استخدام الحاسوب من خلال البرامج الناطقة الخاصة بالمكفوفين.
وطبعا في شيء جديد بالبصرة انه ناس من المكفوفين تمحى اميتهم في مجال الحاسوب. دورتنا هاي شملت حدود 12 متدرب، استمرت 10 ايام. المدرب طبعا ايضا هو من المكفوفين، وكل المتدربين هم ايضا من المكفوفين. مادة تدريبية هي طبعا تتضمن تدريب الكفيف على الطباعة بالوورد، وكذلك جميع استخدامات الكمبيوتر من خلال البرامج الناطقة الخاصة بالمكفوفين. طبعا احنا من خلال إذاعة العراق الحر انه نوجه شكرنا لمديرية شباب ورياضة محافظة البصرة على اتاحتنا الفرصة تدريب المكفوفين داخل المبنى المديرية، خصوصا انه وفروا لنا قاعة مكيفة.
وقال مدرب مادة الحاسوب في الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين قاسم جاسم أن كثيرا من المكفوفين يرغبون في تعلم مادة الحاسوب، لكن الإمكانيات حالت دون إدخال الجميع فيها، إلا أن هناك دورات لاحقة سينضم إليها بقية أعضاء الجمعية.
كان عدد المتدربين تقريبا في حدود 10 أو أكثر شوية، وزاد عدد لأن كبيهم يتكملون يتعلمون، بس ما يعني يصير لنا فرصة نعلمهم كلهم، لأن عدد الجمعية هواي مكفوفين. تعرف هذا العلم يعني شلون شيء جديد بالنسبة للمكفوف، هو سامعك وحاسبك. بعض المكفوفين يقول أنا سامع حاسب بس شنو هي الحاسبة ما أدري، فصار عنده فكرة معينة عن الحاسبة وداخل الأجزاء الداخلية مالتها بالإضافة للأجزاء الخارجية، وعلمتهم على الكيبورد شلون يكتبون بعشر أصابع.
وعبر المتدرب مالك المياحي عن فرحه لاستخدامه الحاسوب، مشيرا أن الدورة حفزت المكفوفين لتطوير قدراتهم.
بالحقيقة فرد شيء أو فرد حافز للمعاق حتى يثبت المكفوف وجود أمام الناس، لأن تتحسن الآن تشوف اللي عنده بصر مرات ما يعرف للحاسبة، والأغلبية ما أقوله، فشيء حلو يعني يكون تحفيز للمعاق حيث يتعلم للحاسوب تفيده في كل أموره.
أما المتدربة هند فالح والمتدرب مهدي أسعد فأشار إلى أنهما استطاعا أن يستخدما الحاسوب لأول مرة رغم أن الوقت لم يكن بالكافي.
هي شوف هي حلوة ومو حلوة.
نعم.
الحلو فيها أنه يعني تعرف تعلمت أنه الحاسوب وهاي، بس المغرب هي الوقت. الوقت يعني قليل. تعلمنا على الحاسوب وشون تكوين الحاسوب وشون عزاء الحاسوب، شون انت برامج ما برامج، معلومات عامة معلومات خاصة، هيك يعني.
تعلمنا تكوين الحاسوب، اجزاء الحاسوب، الشاشة والماوس. تعلمنا البرامج يعني شون ننقل برامج، ننسخ نلصق باص ادخال برامج.
وطالب المتدرب علي يوسف الجهات المسؤولة ان تدعم المكفوفين باجهزة الحاسوب وبعض البرامج الخاصة بالمكفوفين غالية الثمن والتي لم يستطع المكفوف الحصول عليها.
يعني طالب الحكومة يعني من الجهات المسؤولة بهذا الموضوع أو الداعمة للكفيف أو لهذه الشريحة، يعني أنه تدعم المكفوفين بأجهزة حاسوب حديثة ومع برامج. أكو برامج يعني حديثة بالحاسوب ما ممكن، حتى اللي حالته سينا ما ممكن، يعني يعني 15,500 دولار أو 2000 دولار سعر البرنامج، يعني حتى أغلى من الحاسبة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، بعد هذا الفاصل الغنائي سوف تستمعون إلى تقريرين من بغداد وكركوك.
بالله يا صاحبي اهجر وتنساني، اهجر وتنساني، ظنيت في خاطري عندك ولفاني، عندك ولفاني. بالله يا صاحبي تزعل وتنساني، تزعل وتنساني، ظنيت في خاطري عندك ولفاني، عندك ولفاني. ظنيت انت الوفي بفراحي واحزاني، ظنيت انت الوفي بفراحي واحزاني، بفراحي واحزاني. عندك ولفاني، عندك ولفاني، ظنيت
إذاعة العراق الحر.
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر. سيداتي سادتي، تباينت الآراء بشأن تقرير دولي أدان إجراءات الحكومة وقراراتها إزاء حق المواطنين في التظاهر والتجمهر للتعبير عن آرائهم تجاه نقص الخدمات أو أي شأن سياسي أو أمني. التفاصيل من الزميل عماد جاسم من بغداد.
أصدرت منظمة Human Rights Watch الدولية تقريرا حول طريقة التعامل مع المتظاهرين الذين خرجوا قبل شهور اعتراضا على سوء الخدمات في العديد من المحافظات العراقية، مطالبة الحكومة العراقية أن تكف عن منع المظاهرات السلمية وأعمال الاعتقال والترهيب بحق منظميها، كما جاء في التقرير الذي أثار ردود أفعال متباينة من قبل بعض السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث بين عضو ائتلاف العراقي السيد عبد الكريم حطاب أن التقرير كان موضوعيا وكشف حقيقة تجني الحكومة واتخاذها تدابير تعجيزية لمنع المظاهرات، رغم أن ذلك حق دستوري وأن المواطن لجأ إلى التظاهر كرد فعل لما يقاسيه من سوء الأوضاع الخدمية.
والله هذا حق دستوري يكفل الدستور، يجب أن يكون تعامل معه تعامل ينطلق من مسؤولية دستورية ومسؤولية قانونية، وأيضا يجب أن نراعي أنه هذا حق حضاري ويليق بالعراق أن يتصرف الآن ويتخذ إجراءات حضارية تسهم في تعزيز تجربته الجديدة وفي تلميع وتحسين صورته للرأي العام العربي
في حين يرى عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج أن التقرير لم يكن مهنيا وكان مبالغا في إدانة الحكومة.
ما هي المهنية التي جاءت بها؟ أنا أعتقد لو سألنا نفس المنظمة المشهورة هل تعرفين الدستور العراقي؟ هل تعلمين المادة 34 والمادة 7؟ أعتقد سوف تجيب المنظمة بأنها لا تعلم شيئا. الدستور العراقي يحظر كل كيان أو نهج يتبنى أي نوع أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له. كذلك المادة الأخرى مادة 38 تكفل الحكومة بما لا يخل بالنظام العام والآداب.
الدكتور حسن شعبان رئيس منظمة حقوق الإنسان والديمقراطية أشاد بدور المنظمة وتاريخها المهني في متابعة قضايا التجاوزات على الحريات وعلى حقوق الإنسان، مشيرا أنها شخصت أخطاء الحكومة في اتخاذ قرارات وتعليمات تتنافى مع المعاهدات الدولية بهذا الخصوص، لكنه أوضح أن من المهم تنظيم إجراء المظاهرات في العراق بشكل إنساني ومتوازن دون الركون إلى مصادرة الحرية أو منع التظاهر الذي كفله الدستور.
أولا نسجل أن هذه المنظمة هي منظمة حيادية ومستقلة وتدافع أساسا عن انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي وجهة نظرها أزاء التظاهر في حرية التظاهر، خاصة وأن الدستور العراقي في الباب الثاني المادة 38 نص على حرية التعبير وحرية التظاهر. لكن في نفس الوقت أجد أن هناك من الضرورة أن تنظم تلك بقانون وأن تنظم آليات وتوع آليات محددة لغرض أن تقوم هذه المظاهرة.
ولم يخف الناشط المدني الدكتور سامي شاتي المخاوف من عودة النهج الدكتاتوري في التعامل مع الأنشطة المدنية ومع القضايا التي تخص الحريات، مشيرا أن الحكومة والعديد من السياسيين العراقيين توارثوا تاريخ من الفكر القمعي لا يمكن الخلاص منه بسهولة.
تجربة ديمقراطية في العراق ناشئة وعندنا إرث دكتاتوري لسنوات وعقود طويلة، مخاوف موجودة ملامحها جدا واضحة، أعتقد نوايا غير كافية، تحتاج حقيقة ممارسات ومبادرات تقطع الطريق على هذا الموضوع، وبالأخص من المعايير الجدة لبناء الديمقراطية هو الدور المنظمات غير الحكومية، عراقيل جدا كبيرة اللي هي ملامحها أولا التقييد على حق التظاهر والاعتصام وحرية الرأي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، أثار استبيان أعدته مؤسسة اجتماعية وثقافية مسيحية في كركوك حول واقع المسيحيين في المحافظة ردود فعل مختلفة، عده بعضهم بأنه يحمل أهدافا سياسية. التفاصيل في التقرير التالي للزميل نهاد البياتي.
المركز الاجتماعي والثقافي للمسيحيين في كركوك قام بإجراء استبيان حول واقع المسيحيين في المحافظة من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية إضافة إلى الخدمات. وقالت رئيسة المركز إيمان زكريا أن الاستبيان خلص إلى أن أكثر المسيحيين يشعرون بالقلق والخوف، وأن العديد منهم يعتبر منطقة أقليم كردستان أكثر أمنا لهم.
لماذا قمنا بهذا الاستبيان؟ هو بالتأكيد الهدف الرئيسي أنه لمعرفة رأي المواطن المسيحي الكلداني سريان الآشوري في كركوك حول واقعة اللي يعيشها باعتباره هو من هذه القومية، بالإضافة إلى أنه ردنا نعرف أنه ما هو ردود أفعاله أزاء هذا الواقع اللي يعيشه. توصلنا إلى نتيجة الكل كان متفق عليها أنه المواطن في الكلدو آشوري هو مستهدف في كركوك، ربما يكون نسبة استهدافه في كركوك أقل من غير مناطق لكنه في النتيجة هو مستهدف، يهدف إلى أن يعني حتى يحمي نفسه يفكر بالهجرة.
كما أن الاستبيان أشار إلى أن المسيحيين يفكرون بالهجرة إلى أقليم كردستان ويعتبرون رئاسة الجمهورية أكثر السلطات اهتماما بهم. وقال عضو المركز ثائر توما أن الاستبيان أشار إلى أن 100% من المسيحيين مع الإسراع في تشكيل الحكومة.
نعم، نحن كمركز ثقافي مسيحي عدد الاستمارات المخصصة لنا كانت 250 استمارة استبيان، وزعناها على فريق العمل اللي عندنا المكون من 14 عضو في هذا المركز. هل استمارات بها 13 سؤال تضمن 13 سؤال أسئلة مختلفة حول تشكيل الحكومة، يعني سياسية واقتصادية وخدمية.
الكثير من المواطنين المسيحيين والشخصيات السياسية تحفظت ولم تدلي برأيها حول الاستبيان ونتائجه، إلى أن شخصيات ثقافية وإعلامية آشورية أعلنت عن اندهاشها لقيام هذا المركز بمثل هذا الاستبيان، ووصف الإعلامي الآشوري رودي أنور الاستبيان بالسياسي.
طبعا نتيجة الاستبيان الذي قام به مكتب شؤون المسيحيين في محافظة كركوك، يعني أنا أعتقد بأن هذا الاستبيان حاليا لا يأتي بالضرورة ولا يمثل المسيحيين في العراق، باعتبار هناك مسيحيين في البصرة، هناك مسيحيين في الناصرية، هناك مسيحيين في بغداد، هناك مسيحيين في موصل، هناك المسيحيين في موجودين في إقليم كردستان. نحن نتكلم عن المسيحيين هم أيضا الآشوريون والكلدان، يعني بشتى الطوائف التي تتبع هذه الديانة. الوضع السياسي، الوضع الأمني الاستثنائي في العراق، الاستهداف الذي يستهدف المسيحيين، لا يمكن بالضرورة أن يمثل هذا الاستبيان حقيقة أو الرأي العام للمسيحيين. هناك ضغوط كثيرة تواجه هذه الطائفة، هذه القومية الموجودة في العراق. في حال أن استقر الوضع، أن تكون الوضع مستقرة، أن يكون الرأي مسموع، أن تكون الآراء موحدة، يمكن أن يؤخذ بنظر الاعتبار هذا الاستبيان.
الأب قيس ممتاز راعي كنيسة القلب الأقدس في كركوك أكد أن المسيحيين ما زالوا مستهدفين حل جميع أبناء العراق، إلا أن استهدافهم يأتي على خلفية مسيحيتهم.
بالتأكيد إذا أكو سبب آخر للاستهداف فهو لأنه مختلف عن الآخر، يعني للأسف هالعقلية اللي كانت يمكن قبل السقوط كان أكو هذا الانفتاح، يمكن دخلنا في عقليات ضيقة أكثر بعد السقوط إلى آخره، أو بتوجهات خارجية وإقليمية إلى آخره، لكن هذا يخلق طبعا دافع آخر أو سبب آخر لأنه يكون المسيح مستهدف أكثر، بالتالي طبعا بالنتيجة راح يكون عنده مشاعر خوف أكثر، قلق أكثر عن مصيره وحياته في هذا البلد.
وفي اتصال هاتفي مع إذاعة عراق الحر أكد النائب الآشوري عماد يوخنا أن الاستبيان لا يمثل جميع المسيحيين، مشيرا إلى أنه ليس من حق هذا المركز القيام بمثل هذه الأعمال، معلنا أن الاستبيان سوف يزيد من استهداف المسيحيين وأن أهدافا سياسية تقف وراء ذلك، حيث جاء في الاستبيان أن أكثر المسيحيين يرغبون بضم كركوك إلى أقليم كردستان، مشددا أن الدستور العراقي هو الذي سيحسم هذه المسائل. نياد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
أعزائي المستمعين، قبل الاستماع إلى حلقة من برنامج نوافذ أترككم مع هذا الفاصل الغنائي. مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج نوافذ
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام والأمان لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة للمشاركة في برنامج نوافذ مفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبتواصلكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دائما. متجدد مع أصدقائنا المستمعين، ومرحبا بك زميلي بيتر كوبالك في هذه الحلقة.
أهلا بك نبيل الحيدري وبكم مستمعين الكرام.
الحقيقة أعزائي المستمعين، إحنا أمام وفائكم وتواصلكم مع الإذاعة، يعني الحقيقة نقف ممتنين وبنفس الوقت محرجين من عدم توفر الفرصة لعرض جميع المشاركات من خلال برنامج نوافذ مفتوحة أو من خلال بث المشاركات اليومية في البث العام. بيتر،
مثل ما ذكرناكم عدة مرات بأن الرسائل الصوتية والمكتوبة تعرض في كل ساعة من بثاتنا، ليس فقط في برنامج نوافذ مفتوحة.
نعم، رسائل ومسجات والتسجيلات الصوتية للمستمعين اللي توصلنا في الغالب تكون تحيات وسلام ورغبة بالمشاركة، وأحيانا هناك استثناءات بنوع الرسالة، ومنها رسالة من المستمع حميد عباس حملت دعوة لتغيير اسم الإذاعة من إذاعة العراق الحر إلى إذاعة تحرير العراق، لأنه حميد عباس يعتقد أن الإذاعة تقوم بدور كبير في تحرير ذهن الناس والمواطنين العراقيين نحو حياة جديدة. لنستمع لرأي حميد عباس.
أنا اقترح سوى 3 زعيم، والله عن إذاعة العراق الحر ساهمت في تحرير العراق أكثر من الجيش العراقي، لأن أنتم يعني الناس ساعات مثل غاطسة زي ما صدام حسين ممكن نفتح أخبار بالليل، هي كانت حتى ممنوعة علينا، ممنوعة من عن باطل تنفتح الإذاعة هاي، فساهمت بتوعية الناس عرفت الحقيقة العالم يعني من خلال الإذاعة وخلال المذيعين وخلال الناس الإعلاميين اللي الطيبين إن شاء الله بدون مجاملات وبدون كذا، إنه هي إذاعة حرة هاي هذا، والمجتمع يعني يصنط للخبر الصحيح. وثانيا انتم قاعد تدخلون بالصغيره والكبيره من المستوى اعلى الى مستوى ادنى من الفقير للغني، ورايي انه هو اللي راعي محبوبه، تعرف ليش؟ لانه ما لا تسد حزب ولا طائفه ولا الجهه السياسيه خارجيه ولا دول الجوار، هو هاي سبب حبنا للاذاعه منها. وانا حتى بين عائلتي وافراد عائلتي الصراحه انا على الاسم باقي، فسميها اذاعه تحرير العراق.
على الحق سنين صبرنا، جاهدنا العالم حقنا، حققنا كل ما ردنا بجهود الطيبين،
كل احنا متحدين، كل احنا متفقين، عراق للعراقيين لا تفرق بالدين.
أصدقائنا المستمعين، الفنان الكبير النحات المبدع محمد غني حكمة من الفنانين اللي زرعوا ساحات بغداد وأماكنها ومدن أخرى بتماثيل ونصب مهمة مثل المتنبي وشهريار وكهرمانة وتمثال أبو جعفر المنصور وعشرات من تماثيل داخل العراق وخارج العراق. حبينا نطمئن ونسأل على صحة فناننا الكبير المقيم الآن في عمان، اللي ولد في بغداد عام 1990 ودرس في روما وفي فلورنس ليكون واحد من رواد الفن العراقي الحديث. في اتصال باسم مستمعي إذاعة العراق الحر ونوافذ مفتوحة تحدثت مع الفنان محمد غني حكمة.
أهلا وسهلا، شلونك؟
الله يعزك.
أهلا بك. أهلا،
صحتك شلونها عزيزي أبو ياسر استاذي؟
والله إن شاء الله زيانة، الحمد لله
إن شاء الله
عام، الحمد لله زيانة، مرت علي شوية ظروف زيانة بس الحمد لله جاوزتها والحمد لله.
نموذجنا الرائع يا أستاذ محمد أبو ياسر.
الله يحفظ.
أستاذ محمد غني حكمة، أهلك العراقيين والمعجبين بك وتلامذتك وزملائك يسلمون عليك ويردون يسمعون تحياتك وسلامك.
والله أنا لأقول اللي أتمناه الطمأنينة والسلام لهذا البلد، هذا اللي أتمناه من كل قلبي، أتمنى العراق يعيش بسلام
إن شاء الله
وطمأنينة. هاي الأمي اللي بذهني دائم دعي أن يعيشون العراقيين كلهم بسلام.
هذا العدد الكبير من أعمال الفنية والنصب اللي أقامها محمد غني حكمة، لما تنظر إلها وراء التجربة العظيمة الكبيرة، شو تقول عن أعمالك؟ شو تحمل رسالة؟
رسالتي إعطاء المحبة للناس، إعطاء طمأنينة للناس، إعطائهم المحبة السلام لكل الناس، وأعتبر هذه كان علي واجب أنا أسويه فسويت خلص. يعني أنا
فرحان باللي عملته.
وإن شاء الله يستمر هذا العطاء. وأيضا أنت وزعت جمال، جمال موجود في زوايا وفي مدن عربية ومدن عراقية. شكرا جزيلا أستاذ محمد غني حكمة، وأيامك سعيدة وصحة وسلامة دائما.
أسعد الله أيامك، الله يخليك، الله يحفظك الجميع.
يا الجمالك سمري ويا الجمالك سمري ونظرات عينك
أصدقائنا المستمعين، يشهد العراق ارتفاعا بعدد حالات الإصابة بالسرطان، الله يبعد عنكم وعن المستمعين الشر دائما، بحسب ما جاء في مؤتمر طبي عقد في بغداد مؤخرا. لنستمع إلى ما قاله على هامش المؤتمر عضو مجلس مكافحة السرطان العراقي الدكتور وليد خالد.
بصورة عامة السرطان بالعراق الحالات الجديدة كل سنة تتراوح بين 4000 إلى 5000، أكو عندنا زيادة بنسبة السرطانات في المناطق الجنوبية بصورة عامة، البصرة بالذات، بعض المحافظات الجنوبية الأخرى لأنه تعرضت أكثر من غيرها لتأثيرات الحروب.
مستمعينا الكرام، بهذه المناسبة لابد من التذكير بأن الكشف المبكر لحالات السرطان ومنها سرطان الثدي هو الضمان للعلاج وتلافي مخاطر المرض. الزميل نبيل الحيدري أجرى لقاء مع مديرة برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي في وزارة المرأة.
ست جوان أكرم، تعتقدين حملات التوعية بشأن مكافحة السرطان وبالذات سرطان الثدي ممكن تعطي نتائج كبيرة من خلال تجربتكم بالتعامل مع النساء والشابات على وجه الخصوص؟
بالتأكيد، لأنه المرأة العراقية تفتقر للمعلومة العلمية التي تمنحها الطمأنينة. المرأة العراقية هي عايشة في رعب من هذا المرض، وإذا اكتشفت أي شيء في ثديها فهي تقابل بالتجاهل. هذا المرض لا يقابل بالتجاهل بل بالمواجهة. احنا لما نعطيها المعلومة العلمية الصحيحة اللي تخليها هي اللي تواجه هذا المرض، وهي اللي تتابع، وهي اللي تكون مثابرة ودؤوبة على اكتشافه بالمرحلة الاولى. لانه احنا نقول لها بمعلومتنا العلمية هذه انه اذا اكتشفت المرض في المرحلة الاولى فما يستأصل سلبك ولا تفقدين جمالك ولا تفقدين حياتك.
أليس من المفروض أن تعتمدون على وسائل إعلام واسعة الانتشار حتى توصلون طريقة الاكتشاف، طريقة المراقبة؟ يعني ندوات صغيرة تعتقدين راح تأثر تأثير كبير؟
إحنا بثينا رسائل كثيرة من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى أنه عقدنا أكثر من 500 إلى 600 دورة توعية في الأقضية، في النواحي، في مراكز المدن، في الجامعات. لكن يعني لاحظنا أنه أكثر وسيلة توعية ممكن تكون نافذة وممكن تكون أن تتفاعل معها المرأة هي دورات التوعية.
نعم.
لأنه يكون التلقي بشكل مباشر، معلومة ممكن أن تتوضح لها بشكل مباشر.
نعم، يمكن هو معروف أنه سرطان الثدي هو أحد من أكثر السرطانات المنتشرة بين النساء، لكن هل تعتقدون أنه بحملات التوعية على مستوى العراق وحتى العربي أو العالمي ساعدت في تقليل نسبة هذا المرض فعلا؟
إحنا ما نقدر نقلل نسبة الإصابة بهذا المرض، ولكن في حملاتنا هذه نقلل نسبة الآثار الجانبية أو الآثار السلبية اللي ممكن أن تشكل تفاقم هذا المرض. إحنا نريد من المرأة أن تكتشف بالمرحلة الأولى، ما نريد الورم يوصل إلى المرحلة الثانية والثالثة، وحين لا ينفع يعني إلا أي شيء إلا الاستئصال. يعني احنا سألنا من خلال سؤالنا للمراكز الصحية اكتشفنا بأنه كانت مثلا إذا كانت 3 حالات تجي باليوم هذا صارت أكثر من 10 إلى 20 حالة تجي باليوم. إذن هناك رد فعل إيجابي للنساء وتفاعل إيجابي لهالمعلومة هذه نلبسها. يعني أهم خطوة سويناها في هذه الحملة إنه أوعزنا إلى مجلس السرطان بإعداد مادة علمية نضمنها المناهج التربوية لكي تكون هذه المعرفة وهذه المعلومة من ألفباء المعرفة لدى الطالبة في المدارس، بالتالي تنشرها إلى باقي أفراد العائلة.
نعم، أعتقد فعلا هذا أسلوب جيد أن واحد ينفذ إلى الأسرة. شكرا جزيلا سيدة جوان أكرم، مدير برنامج الحملة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي في وزارة المرأة.
الآن نبيل خلينا نخفف الأجواء شوية وننتقل إلى الزاوية الفنية في نهاية البرنامج.
صحيح بيتر، اللقاء الفني في هذا البرنامج سيكون من حصة الفنانة دالي. دالي هذه الفنانة الشابة بدأت كمغنية ونجحت بالحصول على حضور واضح في إعجاب الشباب وبعض المستمعين، ومؤخرا كانت شبه نجمة تلفزيونية من خلال مسلسلات رمضانية. لقاء مع الممثلة والمغنية دالي مع زميلتنا فائقة سرحان من عمان.
كل عام وانتم بألف خير، وكل عام وعيدنا عيد وطننا، إن شاء الله عيد عليكم وعلينا وعلى الأمة العربية وعلى عراقنا الحبيب باليمن والبركات.
طيب تالي، عندك ألبوم جديد؟ صورتي فيديو كليب جديد؟
الحمد لله والشكر، أنا انتهيت من ألبومي. ألبومي إن شاء الله جاهز، كان من المفترض أنه ينزل بالعيد، بعيد الفطر المبارك، بس لكن أنا أجلت لأسباب فنية صراحة. طبعا التأجيل هذا أجل صالح الألبوم، أيضا صار عليه تنافس شركات شوية الألبوم، فأني يعني وقفت في نقطة تخدم الألبوم إعلاميا. تعرفين إحنا شوية الألبوم هالأيام يخوف موضوع ألبوم إذا فنان يريد نزل ألبوم، تدري من التسريب والإنترنت ما خلى شيء بعد للألبومات. فإحنا من بعد ما درسنا كل هاي العروض الحمد لله والشكر تقدمت لنا تضامن مع شركتين أخذوا الألبوم سبونسر، شركات كلش قوية، وأني صورت كليبتين من عنده، كليب عراقي كليب خليجي. الكليب العراقي طبعا نوعا ما سلو، والكليب الخليجي ايضا هو كليب طربي وقع الرومبا.
نعم.
والحمد لله الاعمال كلها جميله، ان شاء الله تنول الرضا
ان شاء الله. طيب ايش سميتي الالبوم؟ منو كتب كلماته؟ منو لحن؟
صراحه انا الالبوم لحد هسه انا ما سميته، بس انا ما اعتقد راح اسميه على اسم اغنيه موجوده بالالبوم، لانه كل الاغاني حلوه وما اريد اظلم، ماكو ام تظلم جهالها. يعني اذا اسمي بهاي الاسم هاي الاغنيه يعتز على الثانيه، لان كلها الحمد لله حلوه. انا يعني هسه بدنا ندرس موضوع انه نسميه اسم ما له علاقه شويه بالالبوم. طبعا الالحان والكلام والتوزيع كان متنوع ما بين كملحنين ناصر الحربي، علي صابر، نصرة البدر، منو بعد عندي يا ربي ما اريد انسى احد، بس هو المشكله
علي بدر.
علي بدر عنده عندنا الالبوم هذا جزئين، فعنده بالجزء الثاني عنده عمل وياي. أي أما كشعراء فضياء الميالي، علي فريداوي، قصي عيسى، هواي همين يعني أنا خلي عقروني شوية مدى، لأنه الألبوم 17 أغنية. أيضا والله هواي شعراء، يعني منهم نقدر نقول الكل تقريبا، كل العراقيين من ملحنين إلى شعراء تقريبا تعاملت وياهم.
طيب بنسمع أي شيء من الفنانة دالي أغنية خفيفة بهذه المناسبة؟
الدللي راح حسمنت أغنية كلك ضيم،
بس هاي كلك ذا متبين انه ثقيلة.
لا 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 حتى تسمعيها حتى تعرفين انه ثقيلة. كلك ضيم من ساسك راسي، اسم الله عليك وعيوني حراسي، ليل الليل الليل عيونا ظلمة الليل، الويل 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 كلها تصيح يا ويل، كهوبي حسادك وناسك، كلك الضيب انساسك راسك.
حلو حلو، تسلمين حبيبتي، كل عام وانت بخير.
وانت بألف خير ان شاء الله يا ربي، الله يعيد على الشعب العراقي كله وعلى الشعب الوطن العربي كله بالخير وامل السعادة، وان شاء الله يا ربي نحتفل بالاعياد الجاية على ارض الوطن الغالي باذن الله.
حبيبي حياتي عيوني نصيب الأمل عمري والأيام، أعوفك أشوفك أهم أعوفك وصفك عندنا.
وحتى نلتقي من جديد، هذه أجمل أمنياتنا لمستمعي إذاعة العراق الحر. مني أنا نبيل الحيدري ومخرج برنامج نوافذ مفتوحة بيتر كوبالك، وكونوا معنا واكتبوا لنا دائما.
إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4
وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.